برنامج أين الحقيقة مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج أين الحقيقة. أصدر قادة روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا بيانا بشأن منع الحرب النووية ومنع الحرب بين الدول النووية، ونشر البيان على موقع الكريملين على الانترنت. وذكرت الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي أنها تعتبر مسؤوليتها الأساسية منع الحرب بين الدول النووية وتقليل المخاطر الاستراتيجية، وأكدت أنه لا يمكن في الحرب النووية أن يكون هناك منتصر، ويكمن دورها في الردع ومنع وقوع الحرب بين الدول النووية، وشددت على أن استخدام الأسلحة النووية ستكون له عواقب بعيدة المدى، وشددت كذلك على ضرورة التمسك بحظر الانتشار. وقال البيان: نؤكد التزامنا بالعمل مع جميع الدول لإحراز تقدم في نزع السلاح بهدف نهائي هو الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية دون المساس بأمن أي دولة. هذا ويعيش العالم توترات عديدة، منها التوترات على الحدود الأوكرانية الروسية بين روسيا وحلف الناتو، وكذلك التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وفي الشرق الأوسط هنالك توترات بين إيران وإسرائيل. هذه النقاط الساخنة من الممكن أن تندلع شرارتها في أي وقت وبشكل لا يحمد عقباه. فهل تريد هذه الدول النووية كبح جماح السباق النووي بينها، وكذلك طموح بعض الدول الأخرى من خارج مجلس الأمن حيازة السلاح النووي؟ كذلك هنالك بعض الدول تمتلك أسلحة نووية وهي ليست عضوا في مجلس الأمن. كيف لهذه الدول النووية الكبرى ضبط إيقاع انتشار السلاح النووي في العالم؟ هل يمكنها منع حدوث حرب عالمية ثالثة، سواء كانت بالأسلحة التقليدية أو بالأسلحة النووية؟ أم أن هذا الاتفاق جاء بنا على معطيات إمكانية نشوب حرب عالمية، وبالتالي لا تريد هذه الدول أن تتطور هذه الحرب المتوقعة إلى حرب بالأسلحة النووية؟ ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم معنا من بغداد مدير مركز الاعتماد للبحوث الأمنية والاستراتيجية الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عماد علو. مرحبا بكم دكتور عماد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج أين الحقيقة.
أهلا وسهلا بكم.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور عماد. قادة روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا يصدرون بيانا بشأن منع الحرب النووية ومنع الحرب بين الدول النووية. هذا البيان نشر على موقع الكريملين. هل ترون أن مثل هذا البيان جاء بناء على توقعات بحصول حرب عالمية ثالثة؟
يعني بالحقيقة هذه المسألة هي هاجس يقلق الإنسانية، وليس فقط الدول النووية الكبرى التي تملك هذا السلاح المدمر والمرعب. ولذلك أعتقد أن هذا الاتفاق يأتي في عدة سياقات أو يستهدف إرسال عدة رسائل. الرسالة الأولى هو رسالة اطمئنان في بداية عام 2022 إلى الإنسانية بأن هذا السلاح سوف لن يستخدم من قبل من يملكه من الدول التي وقعت على هذا الاتفاق، وأعتقد أنهم سيدعون دول أخرى قد تكون لديها أسلحة نووية أيضا لانضمام إلى هذا الاتفاق. هذه رسالة. الرسالة الأخرى هي طبيعة الجدل الدائر في فيينا بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة أو الدول الكبرى وإيران حول البرنامج النووي الإيراني. أعتقد أن هذه رسالة أيضا سوف يكون لها صدى وتكون له تبعات وجدل في أروقة مباحثات أو فوضات فيينا بين إيران والدول التي تفاوض إيران ضمن الاتفاقية 5+1. إضافة إلى أن الرسالة الأخرى هو مسألة السباق النووي بين هذه الدول في خضم أزمة عالمية من الممكن أن تستنزف أموال وجهود في إطار هذا السباق، ولذلك هذا الاتفاق من الممكن أن يخفف أو يرسل رسالة بأن مسألة ضخ الموارد المالية في سياق هذا السباق سوف توجه إلى اتجاهات التنمية واتجاهات تخدم شعوب العالم أو شعوب هذه الدول وغيرها في الاستثمارات الاقتصادية وفي نواحي أخرى تفيد الإنسانية، بدلا من ضخها باتجاه السباق النووي أو تطوير الأسلحة النووية وتأمين أو وضع أساليب لاستخدام هذه الأسلحة في أي حرب أو أي مواجهة عسكرية مستقبلية.
دكتور عماد، هل كان الباعث لتوقيع مثل هذا الاتفاق مفاوضات فيينا وإصرار إيران على امتلاك النووي، أم التوترات القائمة على الحدود الروسية الأوكرانية وكذلك التوتر بين روسيا وحلف الناتو من جهة أخرى؟
هي بالضبط يعني هذه المسألة ذكرت لك أنه من الممكن أنه تكون لهذه الاتفاقية صدى ووقع وتأثير وتداعيات في إطار الاتفاق النووي أو المفاوضات الجارية في فيينا بين إيران وبين الدول التي وقعت على هذا الاتفاق. هذا من جهة. في اعتقادي أن التوترات الدولية بين روسيا وبين الحلفاء في إطار الأزمة الأوكرانية أو أي أزمة أخرى لا تتجه إلى استخدام الأسلحة النووية. السلاح النووي هو سلاح ردع فقط ولا يمكن استخدامه في أي مواجهة عسكرية لأنه ستكون له عواقب وخيمة على الإنسانية وليس على الدول المتحاربة فقط، لأنه سيكون هناك رد مقابل وبالتالي حجم التدمير سوف لن يكون مشابها لقنبلة هيروشيما أو ناكازاكي وإنما سيكون مضاعفا عدة مرات أكثر من ذلك التدمير الذي لا يزال راسخا في الذهنية التاريخية الإنسانية بأنه كان من أكبر عمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبت في الحروب. ولذلك هذه الاتفاقية عززت يعني أو رسخت هذا المفهوم وهذا الأسلوب في التعاطي في قواعد الاشتباك بما لو حصل أي اشتباك أو صراع أو حرب بين الدول التي تحصل بينها توترات أو منازعات على قضية ما، ومن ضمنها طبعا القضية القرم والتوتر بين أوكرانيا وروسيا والحلفاء أيضا على هذا الصعيد.
دكتور عماد، نقاط ساخنة عديدة في العالم منها النقاط التي ذكرتموها وإضافة إلى ذلك أيضا توترات بين الصين والولايات المتحدة، وعلى ضوء الواقع الحالي هل من الممكن أن نشهد حربا عالمية أو حربا واسعة النطاق بين دول متعددة؟
لا أعتقد أنا في يعني في المستقبل المنظور أو على ضوء المعطيات الحالية التي يشهدها العالم أن تكون هناك حربا واسعة النطاق تشترك بها عدة دول. لا توجد مثل هذه المبررات لحد الآن سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في أوروبا وغيرها من المناطق الأخرى. هناك احتدام، هناك صراع نزاع حول المسالك البحرية، حول طرق التجارة، حول النفوذ الاقتصادي والبحث عن أسواق. هذا هو الاهتمام العالمي اليوم في ضوء تطور الوعي الإنساني بخطورة الانزلاق إلى حروب مدمرة تستخدم بها أسلحة فوق التقليدية وأسلحة نووية. ولذلك ما نشهده من توترات بين الصين والولايات المتحدة من جهة وبين روسيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا من جهة أخرى كلها أسبابها هي اقتصادية، وهناك تبادل للضغوط وهناك تلويح باستخدام السلاح فقط، لكن الدوافع الاقتصادية والتنافس على الأسواق وعلى مصادر الطاقة هو الدافع الرئيسي وهو هي محاور الصراعات الآن. ولذلك هذه المسألة مسألة اندلاع حرب واسعة النطاق مسألة مستبعدة في ضوء الاتجاهات الاقتصادية أو السلوك الاقتصادي للمجتمع الدولي أو القوى الكبرى الصناعية المتحكمة بمجريات الاقتصاد العالمي والمسيطرة والمهيمنة على مسالك التجارة وطرق التجارة البرية والبحرية والجوية.
سؤال أخير دكتور عماد، رغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت إلى مجلس الأمن وإلى عمله، هل ترونه أنه ما زال يمثل صمام أمان لمنع حدوث حرب عالمية ثالثة؟
بالتأكيد، يعني مسألة وجود مفاوضات مباشرة، تبادل الآراء بين القوى الكبرى التي تمتلك أسلحة متطورة، سواء أسلحة تقليدية أو خوخ التقليدية أو نووية، هذا النظام وهذا الأسلوب هو ضروري جدا للعالم حتى يكون هناك ضابط دولي لتحديد مسارات السلام وعدم الاستقرار وأي خرق أمني يهدد المجتمع الدولي، يهدد مسألة التبادل التجاري، يهدد مسألة سوق الطاقة في العالم. هاي مسألة ضرورية، لذلك مجلس الأمن هو فعلا صمام أمان وهو ضروري جدا، آلية ضرورية جدا الحفاظ على سلم دولي لتبادل الآراء في قضايا تتعلق بالسلم الدولي بين من يمتلك السلاح، بين من يمتلك النفوذ، وبين من يمتلك المال أيضا. هذه هي الدول الكبرى الموجودة في مجلس الأمن.
نعم، مدير مركز الاعتماد للدراسات والبحوث الأمنية الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عماد علو، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور عماد.
أهلا وسهلا بكم.